بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فنواصل التعليق على سلم الوصول من علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومته التي تكلمت عن التوحيد والعقيدة. نعم، تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. قال العلامة حافظ ابن حكم رحمه الله في منظومته: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي.
نعم، هنا بعد أن قال سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فبين أنه استجاب لهذا السؤال وأجاب بهذا النظم. قال: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. وهنا تواضع منه رحمه الله وإظهار لضعفه واعتماده على ربه سبحانه وتعالى، وهكذا هو هدي العالم والعارف بالله سبحانه وتعالى، أنه كلما زاد علما زاد تواضعا. فهذا العلم الذي سطره في هذا النظم وسطره في الشرح، مع ذلك ترى أنه كيف يتواضع هذا التواضع. هذه لا شك أنها رسالة لطالب العلم للتواضع كلما ازداد علما، أن يتواضع للوهاب الذي وهبه هذا العلم، وللكريم الذي أكرمه بهذا العلم، وللقدير والعليم الذي من عليه سبحانه وتعالى، وألا يكون ممن إذا تعلم طرفا من العلم رأى نفسه على من هو دونه. هذا لا شك أنه من علامة السوء في الإنسان، أن هذا العلم بدل أن يزيده قربة من ربه وتواضعا، وإذا به والعياذ بالله يكون عكس ذلك، فيأخذ ما تعلمه من العلم طريقا للعلو على الناس، وهذا والعياذ بالله من سوء القصد عند الإنسان أن يتخذ مثل هذا الأمر. لذلك الإنسان دائما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا في أول الطلب وقبل الطلب وأثناء الطلب وإلى أن يموت، وهو يدعو بهذا الدعاء في سجوده، كما كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل موطن مواطن الدعوة يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه التواضع وأن يبعد عنه الكبر. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: مقدمة: تعرف العبد بما خلق له، وبأول ما فرض الله تعالى عليه، وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم عليه السلام، وبما هو صائر إليه. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه.
نعم، قال هنا رحمه الله: اعلم. والعلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه معرفة يقينية، بأن الله جل وعلا ذو الجلال والعلا سبحانه وتعالى، فهو العلي الأعلى، لم يترك الخلق سدى ولا هملا، لم يترك الخلق سدى ولا هملا. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره سورة المؤمنون عند قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي أظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا؟ وقيل للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا، كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب، وإنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل، وأنكم إلينا لا ترجعون أي لا تعودون في الدار الآخرة، كما قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي هملا، سدى أي هملا. ثم قال وقوله تعالى فتعالى الله الملك الحق أي تقدس، يعني تنزه، تقدس أن يخلق شيئا عبثا، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فذكر العرش لأنه سقف جميع المخلوقات، ووصفه بأنه كريم أي حسن المنظر بهي الشكل، كما قال تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وذكر عن ابن أبي حاتم رحمه الله بإسناده عن حسن بن عبد الله أن رجلا مصابا مر به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقرأ في أذنه هذه الآية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق، حتى ختم السورة فبرئ. قال فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا قرأت في أذنه؟ فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال لا زال. ثم ذكر بعض الآثار في هذا الباب. إذن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لغاية عظيمة، لم يخلقنا هملا، بل أرسل إلينا رسلا، أنزل علينا كتبا لعبادته سبحانه وتعالى. واستفاض الشيخ رحمة الله عليه في شرحه على هذه على هذين البيتين بكلام جميل حسن كثير رحمة الله عليه، ومما قال قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي أظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منا ولا حكمة، إلى آخر كلامه مما نقله عن الحافظ ابن كثير رحمه الله. ثم قال ثم بين تعالى أنه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. ثم ذكر بعد ذلك عند قوله بل خلق الخلق، أي بل الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه عز وجل بما شرعه من ألسنة رسله وأنزل به كتبه، ومع عبادتهم إياه لا يشركون بعبادته أحدا كائنا من كان، بل بالإلهية يفردونه دون ما سواه، فمن عبد الله تعالى 1000 سنة ثم أشرك به لحظة من اللحظات ومات على ذلك حبط جميع عمله وصار هباء منثورا، حيث أشرك مع الله في عبادته من هو مثله مخلوق لعبادة الله عز وجل، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. قال عند قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليعبدون إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها، وقال مجاهد إلا ليعرفون، وقال الربيع بن أنس أي إلا للعبادة طوعا أو كرها، وقال السدي من العبادة ما ينفع ومنها ما ينفع، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قال فهذا منهم عبادة ولا ينفعهم مع الشرك، وقال الضحاك المراد بذلك المؤمنون، انتهى. قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أيضا جاء في معناها إلا ليوحدون، جاء في معناها إلا ليوحدون، كما في قوله قال فأما المؤمن فيوحد في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء، بيانه قوله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ثم تكلم عن العبادة وتعريفها، وهذه سيأتي معنا إن شاء الله في الأبيات القادمة، سيأتي مبحث خاص في التعريف بالعبادة وما يتعلق بها. نعم. ثم قال
أحسن الله إليك، أخرج فيما قد مضى من ظهره آدم ذريته كالذر،
من ظهره ولا من ظهري؟
من ظهره. نعم
نعم بدونها. نعم.
أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره.
نعم. يقول رحمه الله أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وهذا أخذ الميثاق الذي جاء في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يقول ابن أبي العز رحمه الله في شرحه شرح الطحاوية قال يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، قال وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من أصلاب آدم أو من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى قوله المبطلون. قال وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية يعني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان وغيره من أهل العلم. قال: وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، يعني النور الخفيف الضئيل، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. قال: رب، كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت، قال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. قال بعد أن ذكر أيضا حديثا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. وأخرجاه في الصحيحين أيضا. يقول ابن أبي العز بعد ذلك: وفي ذلك أحاديث أخر أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال: من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح للأجساد سبقا مستمرا ثابتا، وغايتها أنها تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. ثم قال رحمه الله: فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير، إلى أن قال رحمه الله: وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو. ومن ثم قال القائلون من السلف والخلف: إنما المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد. إذن هذا الذي يعني سبق من الأحاديث من الإخراج من صلب آدم عليه السلام وإشهادهم وإقرارهم، إنما هذا يكون بماذا؟ بما يتعلق بالفطر، أن الله فطرهم على التوحيد بهذا الإشهاد. قال: كما تقدم في حديث أبي هريرة. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا. قال: وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا: أشهد بعضهم على بعض. وقيل: شهدنا من قول الملائكة. إلى أن قال رحمه الله: واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. ثم قال بعد ذلك: ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد. والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمر إلى آخره. إذن المسألة هنا فيما يتعلق بالإشهاد أنه الفطرة التي خلق الله الناس عليها وأشهدهم عليها وأخرجهم من ظهور آدم عليه السلام فيما يتعلق بالفطرة التي خلق الله الناس عليه: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. والآية تدل على ما في الحديث، هذا هو الأرجح والله أعلم، بأن المقصود هنا الإشهاد والإقرار وأخذ الميثاق فيما يتعلق بالفطر وإقامة كذلك الأدلة في الآفاق على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق جل جلاله. وكذلك استفاض المؤلف رحمه الله في ذكر الأدلة على ذلك في شرحه، وبين جملا من هذه الأحاديث، وتكلم عن الفطرة وغيرها من الأمور والميثاق الذي أخذه الله على بني آدم في ظهور آبائهم، وتكلم على الفطرة: كل مولود يولد على الفطرة. قال وفي رواية: على هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء لا تحسون فيها من جدعاء. وذكر أدلة كثيرة على ذلك، منها ما ذكرته: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي لا بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم
لكي لا بذا العهد
لكي لا بذا العهد
لكي بذا العهد
كي
نعم في عندك لا هذه زائدة لكي بذا العهد
لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين.
نعم. ثم هنا تكلم بعد أن أخذ الميثاق وفطرهم على التوحيد، لم يكتفي بذلك ربنا عز وجل، بل أرسل رسله بالحق والكتاب أنزل. لماذا؟ قال لكي بذا العهد يذكروهم، فذكر إن نفعت الذكرى، تذكرهم بهذا وينذروهم ويبشروهم. ينذروهم، النذارة هي الإعلام بالتخويف، الإعلام بالتخويف، ويبشروهم، والبشارة تكون في الخير، تكون بالخير. قال كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. فمن يصدقهم يعني الرسل، قال المؤلف رحمه الله بلا شقاق، قال أي بلا تكذيب ولا مخالفة، فقد وفى لربه عز وجل بذلك الميثاق، الميثاق الأول الذي أخذه عليهم سبحانه وتعالى. ثم قال فذاك ناج من عذاب النار، يعني الذي يصدقهم بلا شقاق والذي يفي بهذا الميثاق فهو الناجي من عذاب النار، وكذلك الوارث عقب الدار، لأنه عمل بالأسباب المؤدية إلى دخوله الجنة. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال بعد ذلك ومن بهم، أي بالرسل، وبالكتاب، قال أي الكتب التي أنزل الله عليهم ليبلغوها إلى عباده ويبينوها ليعملوا بما فيها. كذب بهذين ولازم الإعراض عنه، عما أرسله الله لازم الإعراض، يعني لا يتعلم ولا يعمل، هذا هو الإعراض. والإعراض على أقسام، منه إعراض كفري، ما كان إعراضا كليا عن دين الله توحيدا وشريعة لا يتعلمها ولا يعمل بها، هذا ناقض من نواقض الإسلام كما هو مقرر في كتب رسالة النواقض. وهناك إعراض دونه، أن يعرض عن بعض السنن أو بعض الواجبات التي لا يكون تركها فيه كفرا، فهذا دون هذا الإعراض. قال ولازم الإعراض عنه والإباء، أي الامتناع. قال فذاك، أي هذا المكذب المعرض الذي أبى، ناقض لكلا العهدين. والعهدان هما، قال، الميثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به، هذا العهد الأول، والعهد الثاني قال ما جاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحجة، من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحجة. قال مستوجب بفعله ذلك للخزي في الدارين، أي في الدنيا والآخرة. نعم. ثم قال
أحسن الله إليكم. ثم قال الفصل الأول في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان نوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. قال رحمه الله أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد.
أول واجب
على العبيد
بالكسر، تنوين الكسر، أول واجب للإضافة.
أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد.
نعم.
إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم.
نعم. قال أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أول واجب على العبد، قال عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لماذا؟ لأن بعض الفرق الضالة قالت أن أول واجب هو النظر أو القصد أو الشك ثم البحث والنظر، على أقوال عديدة عندهم. وقد تكلم ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على هذه المسألة فقال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. يقول: أولا لابد أن تنظر، وكأن الإنسان ليس بمفطور ومجبول على هذا التوحيد، أو لا بد القصد أولا الإرادة إلى النظر ثم بعد ذلك النظر. وبعضهم قال الشك، تشك في كل شيء، وهذا من مبدأ الفلاسفة المتقدمين أرسطو ومن معه، والمبدأ الموجود عند الملحدين اليوم أو عند بعضهم. هذا المبدأ أخذوه جميعا من معلمهم الأول أرسطو، هذا الذي يقول لا بد للإنسان أن يتجرد من كل معتقداته وأن يشك فيها ثم بعد ذلك يبني عقيدة جديدة، فهذا يجعله ماذا؟ يخرج من الإيمان إلى الكفر والجحود، ومن الفطرة إلى عدم الفطرة والعياذ بالله، ثم بعد ذلك يبدأ في النظر، هذا مخالف للفطرة، مخالف للعقل، مخالف للكتاب والسنة والعياذ بالله. وهذه الأقوال للفلاسفة تسربت عند المتكلمين، لأن الأصل من عند الفلاسفة هؤلاء. قال: بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. يعني بما أنه شهد أن لا إله إلا الله وأقره، لا يقال أنه بعد البلوغ يجدد له ذلك، لأنه لا يصح ذلك الإيمان من الأول الذي أقر به وسار عليه وهو صغير. قال: ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ، يعني عند بلوغه، بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك، أدى هذا الواجب قبل ذلك. قال: وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء. قال: منها: فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، يعني بالشهادتين، صلى وهو لم يتكلم بالشهادتين، أو جاء في بعض خصائص الإسلام ولم يتكلم بالشهادتين، هل يصير مسلما أم لا؟ قال: والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، بكل ما هو من خصائص الإسلام، يعني كالصلاة، إذا صلى فإنه يكتفى منه بذلك، يكتفى منه بذلك. والمؤلف هنا أخذ كلام ابن تيمية في هذه المسألة وساقه لنا ابن أبي العز، ساق كلام ابن تيمية رحمه الله في هذا السياق. إذن أول ما يجب على العبد هو ماذا؟ هو شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بالشهادتين. لذلك هنا يقول الشارح رحمه الله: أول واجب فرضه الله على العبيد هو معرفة الرحمن، أي معرفتهم إياه بالتوحيد الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شاهدين مقرين به، ثم أرسل به رسله وإليهم، وأنزل به كتبه عليهم، وأنزل به كتبه عليهم. إذن القول بأن الواجب أولا النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، هذا مخالف للنص والإجماع، مخالف للنص، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، والآيات الدالة على ذلك، وكذلك مخالف لإجماع المسلمين، مخالف لإجماع المسلمين. ثم قال بعد ذلك: إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان، أيا من يفهم. إذ هو يعني التوحيد من كل الأوامر أعظم، لذلك قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فأول ما يدعو الإنسان إليه هو أعظم الأمور في الإسلام، وهو الركن الأول في الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو، أي التوحيد، نوعان، أيا من يفهم. التوحيد يقسمه العلماء تقسيما ثلاثيا: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير وغيرها. وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد أو أفعال المخلوقين كالذبح والنذر والصلاة وغيرها من الأفعال التي يقوم بها العباد. وتوحيد الأسماء والصفات هو توحيد الله في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فتثبت لله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، كما نطق به القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقسيم. وهناك تقسيم آخر عند العلماء، أنهم يقسمون توحيد، أو يجعلون توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يقولون توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، ويجعلون توحيد الألوهية بمعنى توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، أي أن المقصود منك أيها العبد بالنسبة لأفعال الله وأسمائه وصفاته أن تعرف وتعلم وتثبتها لله على الوجه اللائق. لذلك قالوا توحيد المعرفة والإثبات، تعرفها، تعلمها لله، أفعاله، أسماءه، صفاته سبحانه، وتثبتها له على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وتوحيد الألوهية المطلوب منك في أفعال العباد أيها العبد أن تقصده سبحانه وأن تطلبه وحده. فهو قسم من ناحية المطلوب من العبد إلى قسمين: معرفة وإثبات الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب، وهو توحيد الإلهية أو الألوهية أو توحيد العبادة. أما من ناحية ما يثبت لله سبحانه وتعالى ويوحد فهو إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله، توحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، والثالث توحيد الألوهية، إفراد الله بأفعال العباد من الدعاء والنذر وغيرها. إذن ليس هو تقسيم يعني جديد أو أضاف شيئا، إنما هو هذا من النظر إلى ما أثبت لله، وهذا بالنظر إلى ما المراد من العبد من هذه الأنواع، ما المراد العبد من هذه الأنواع. وهذا التقسيم الثنائي إلى نوعين قد ورد عن جمع من الأئمة كابن القيم وابن أبي العز وغيرهم من العلماء الكثير، ومنهم هذا العالم حافظ حكمي رحمه الله، وليس فيه أي بأس. وهذا لون أيها الإخوة. وتقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام كما يفعل أهل البدع هذا لون آخر، يقولون توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، والرابع يضيفون توحيد الحاكمية. يضيفون ماذا؟ توحيد الحاكمية، بمعنى أن الحكم لله. والعلماء قالوا أن هذا التوحيد الرابع هذا قسم مبتدع، إفراده مبتدع، لأن السلف لم يرد عنهم ذلك كما ورد عنهم القسم الثلاثية. ودليل الاستقراء من الكتاب والسنة، بمعنى أن العلماء قرأوا الكتاب والسنة فتبين لهم أن حق الله سبحانه وتعالى يرجع إلى هذه الثلاثة: إما توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أما أن يفرد توحيد الرازقية، توحيد الحاكمية، توحيد الخالقية، توحيد غيرها من هذه الأمور، فهذه لم تعرف إلا عن الإخوان المسلمين ومن شابههم من أهل البدع. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على النونية لابن القيم قال: إنما قصدوا من إفراد هذا التوحيد، توحيد الحاكمية، قصدوا منها التكفير للحكام. إذن هم أخرجوه وأفردوه حتى يتوصلوا به إلى تكفير الحكام، هذه الغاية منه. ويزعمون أنهم يحققون التوحيد الذي لم يحققه حكام المسلمين، فهو توحيد أو تقسيم مبتدع لا يدل عليه الكتاب ولا يدل عليه السنة. إذن توحيد الحاكمية هذا قال العلماء أنه يدخل في توحيد الألوهية كجزء منه، ويدخل في توحيد الربوبية كجزء منه: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ألا له الخلق والأمر، إما أنه حكم كوني قدري فهذا في الربوبية، أو أنه تحكيم لشريعته فهذا في جزء من الألوهية. قال: إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في بيانه لهذين النوعين قال: وهو أي التوحيد نوعان. الأول: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. إذن هذا توحيد المعرفة والإثبات. قال: هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، تعرف تعلم وتثبته لله سبحانه وتعالى، هذا المطلوب منك، علم بالأخبار التي جاءت عن الله وجاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعتقدها فيما يتعلق بصفات الله، أسماء الله، أفعال الله سبحانه وتعالى. قال: والثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه بالرضا به ربا وإلها ووليا، وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء